والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. قبل الشروع في البحث لا بأس ببعض النقاط التي هي خارج البحث. نقطة أولى هي أنه كان هناك اقتراح في أن نشرع في كتاب من كتب العبادات كالحج أو الصوم أو الجهاد. الإخوان بعضهم كان يرجح العبادة البحث العبادي وبعضهم يرجح البحث المعاملي. وبعد التداول مع بعض الإخوة الأحباء حولنا القضية على التفاؤل والخيرة، وكانت الخيرة بصالح الشركة. نستمر في بحثنا حيث انتهينا إلى أن ننهي العقود الثلاثة الباقية: الشركة والمزارعة والمساقات، وبعد ذلك النكاح بحسب ترتيب العروة. هذه نكتة. فاختيار كتاب الشركة إنما كان بهذه النكتة بما خاره الله لنا ولكم. النكتة الثانية أنه في بحوث العباد معاملات. النكتة الثانية أننا قررنا أننا نسرع في شرح الكتب الباقية بحيث يكون البحث بحثا سريعا فقهيا سريعا مع الإشارة إلى النقاط الأساسية. وهذا النحو من البحث السريع فيه بعض الفوائد لكن أيضا فيه بعض الخسائر لمن لا يواصل البحث بالمطالعة والاستيعاب كلمات الآخرين. أنه أما الخسائر فإنه قد يكون هناك اختضاب حينئذ في البيان بل في المبين أيضا وحذف بعض الأمور، ولا بد حينئذ للطالب أن يعتمد في استيعابها على مطالعته وفحصه وتأمله و جهده العلمي. وحينئذ قد يكون في هذا شيء من الخسارة لأنه لو كان هناك تعرض لتلك النكات ربما ننتهي إلى نكات مثلا جديدة غير موجودة في كلمات الآخرين أو بيانات مثلا حديثة. إلا أنه فيه فائدة مهمة جليلة وهو تشغيل الإخوان الطلبة وجعلهم يعتمدون على المطالعة ويجدون ويجتهدون في استيعاب كلمات الآخرين، ولا يكون الحضور حضورا اتكاليا على الأستاذ وما يجهده الأستاذ. الفائدة الأخرى أن فيه سرعة وإنجاز لكمية أكبر من النكات الأساسية، وفيه أيضا لعله حذف لبعض النكات التي قد تكون حشوا البحث عنها أو ليس بتلك الأهمية، فيكون استيعاب مقدار أكثر من الكتب الفقهية وهذا شيء أيضا مهم. فالرجاء من الإخوان أن يعني لا يجعلوا مطالعتهم كالبحث، بل يوسعوا من المطالعة لكي يكون البحث حينئذ بحثا متكاملا بضمه إلى تلك المطالعات الموسعة في كلمات الفقهاء، سواء من التقريرات المتأخرة التي يشرح للعروة أو من الكتب الأخرى المفيدة. النقطة الثالثة أن بحوث المعاملات باعتبارها بحوث محل ابتلاء الناس في كل زمان في كل مجتمع في كل مكان، يوجد خصوصا مثل هذا كتاب الشركة والشركة، يوجد حينئذ فيها بحوث قانونية حديثة وهي أيضا مفيدة جدا، ولا بد للعالم اليوم الفقيه أن يكون مطلعا عليها اطلاعا تفصيليا. فإن هذا الاطلاع أولا يوسع من ثقافته القانونية والفقهية معا، فإن لتلك الأبحاث القانونية رغم أن منطلقاتها قانونية أي مربوطة بما نظمته القوانين والأنظمة الوضعية في كل باب من هذه الأبواب، إلا أن هذه التنظيمات ليست بالبعيدة 100% عن الارتكازات العقلائية والسير العقلائية العامة، وقد تكون في أصولها أيضا متأثرة بالأديان والنصوص والتشريعات الإلهية الموجودة في المجتمعات البشرية، فإن التشريعات السماوية مستوعبة لكل البشرية تقريبا، وكثير من الارتكازات والسير قائمة على أساس منها ومتولدة منها أو لها تأثير على كل حال بشكل وآخر على تلك السير العقلائية. فاستيعاب هذه النكات في نفسه مفيد فقهيا ومفيد قانونيا، يعطي الإنسان ثقافة قانونية عصرية ويفهمه المصطلحات واللغة القانونية التي يحتاجها الفقيه اليوم جدا، وتحتاجها الحوزات العلمية فيما تكتب وما ينتشر منها وما يصدر منها من كتابات وبحوث فقهية حديثة. فإن الاطلاع على هذه اللغة وهذه المصطلحات تكون مفيدة جدا في هذا المجال، مضافا إلى أنه تمتاز هذه الكتابات القانونية بالمنهجة والتنظيم والنسق التنظيمي لكيفية تقسيم البحوث والدخول والخروج في كل بحث وفي كل كتاب من هذه الكتب في الباب في المعاملات. هناك فوائد منهجية، خصوصا إذا لاحظنا أن كتبنا الفقهية في باب المعاملات هي من وضع العلماء وليست من وضع الشارع مباشرة. كتبنا الفقهية من وضع العلماء خصوصا في باب المعاملات، يعني تنظيمها تنظيم قامت بها عقول علمائية على ضوء ما كان محل حاجة وابتلاء الناس. خصوصا إذا لاحظنا في أبواب المعاملات عنصر الروايات تكون يعني أقل من مساحة الاستدلال بالروايات، أقل بكثير من محدود بالنسبة للاستدلال بالروايات في كتب العبادات. وهذا متلقى هذا التنظيم مما كان عند العامة في البداية، جاء إلى كتبنا الفقهية هذا التنظيم، وأولئك أيضا كثيرا ما كانوا متأثرين في هذا التنظيم أيضا بارتكازاتهم العقلائية وحاجاتهم اليومية والحكومتية. طبعا يعني باعتبار أنه كانت هناك حكومة تريد جواب في كل هذه الأبواب الفقهية، فنظم الفقهاء العامة هذا التنظيم لكتب الفقه بشكل عام ولكتب المعاملات بشكل خاص. ومن يطالع كتب العامة في أبواب المعاملات يجد أن هذا شيء يعني له عليه أدلة واضحة تاريخيا. إذن فهذا التنظيم وهذه المنهجة الموجودة في كتبنا أيضا ليست منهجة مستمدة مباشرة من رواية أو آية لكي يقال أي تغيير في هذه المنهجة على خلاف الفقه وعلى خلاف الشريعة، لا، كثير من هذه التنظيمات بالتدريج وصل إليها العلماء من خلال بحثهم العقلائي أو بحثهم المعاملي، والذي كانوا يتأثرون فيها كثيرا بالارتكازات والسير العقلائية الموجودة عندهم وبحاجاتهم اليومية. وفي الأبحاث القانونية الحديثة يوجد تنظيم مناهج تنظيمية للبحث ولكيفية تقسيم أساسا مباحث المعاملات إن صح هذا التعبير. بحوث المعاملات والقوانين هناك تقسيم وتنظيم منهجي في الكتب القانونية له فيها في هذا التقسيم وفي ذاك التقسيم والتنظيم توجد امتيازات. بالتدريج لابد أن ندخل هذه الامتيازات في كتبنا الفقهية في أبواب المعاملات، ما هو جيد منها ومناسب متطابق مع فقهنا لابد من الاستفادة منها، وهذا لا يكون إلا من خلال الاطلاع على كتبهم وبحوثهم وطبيعة أبحاثهم ومصطلحاتهم. وهذه نقطة. نقطة أخرى أنه باعتبار أنهم كانوا يبحثون ويضعون القوانين ويبحثونها على مستوى حاجاتهم العصرية في كل زمان، من هنا توجد لديهم أجوبة حاضرة مستمدة من مبانيهم طبعا القانونية لكل المستحدثات والمستجدات في أبواب المعاملات وموضوع القوانين المدنية والجنائية ومختلف القوانين التي هي من وضعهم في الأنظمة القانونية الحديثة. فمن هنا نجد في الثقافة القانونية المعاصرة موضوعات جديدة مستجدة مستحدثة ربما لا تكون أصلا مطروحة في كتبنا الفقهية، ويمكن أيضا وقد يكون جملة منها يمكن إدراجها تحت بعض العناوين الموجودة عندنا، إلا أنه سواء كان يمكن إدراجها أو كان يحتاج إلى فتح باب وكتاب وعنوان خاص لهذه المستجدات من العقود والمعاملات والمسائل، هذا على كل حال سواء أمكن إدراجها أو لم يمكن إلا بفتح باب جديد لابد من فهمها والاطلاع عليها، حتى بعد ذلك حينئذ إذا أمكن إدراجها تحت باب من أبواب ودعوى أن هذه كانت موجودة عندنا في فقهنا ولو من خلال عام كتاب آخر أعم منه ومن غيره من دون الاطلاع عليها تكون الثقافة الفقهية ناقصة بحسب الحقيقة، ناقصة على مستوى الإجابة على المستحدثات. ومن هنا من الضروري جدا الاطلاع على الأبحاث القانونية المشابهة في بحث الشركة، توجد بحوث مستجدة كثيرة أصلا محل ابتلاء مجتمعاتنا الفقهية الإسلامية فضلا عن مجتمعاتهم. الآن ما أكثر الشركات التي أصبحت أمور قانونية اليوم في الجمهورية الإسلامية فضلا عن الدول الأخرى الإسلامية، يعني الدول الناس فيها مسلمين للحكومات، أنواع الشركات، هذه الشركات الجديدة التأسيس وحادثة الحصول التي لها أحكام وقوانين مدونة في القانون المدني وتعمل بها المحاكم والدواوين والناس والحكومات حتى في الجمهورية الإسلامية، وهذه الشركات الجديدة هل تدخل في هذه بحوثنا عن الشركة لا تدخل؟ إدخالها وإدراجها فيها لو أمكن أيضا يحتاج إلى فهم لها في المرتبة السابقة، فهم مستوعب كامل دقيق حتى ندرجها في هذا الكتاب، وإذا لا يمكن إدراجها أيضا يحتاج إلى فهم على كل حال، يمكن فتح باب جديد لها، بل حتى لو أريد ردها وتفنيدها شرعيا ودعوى أنها باطلة من الناحية الشرعية ولا يصح لا تصح هذه الشركات أيضا لابد من فهمها. فالاطلاع على البحوث القانونية المناظرة خصوصا في مثل هذه الكتب، كتاب الشركة من الكتب التي قد في هذا شرح الوسيط شرح القانون المدني المصري للسنهوري يوجد مجلد واحد ضخم لعله 600 صفحة 500 صفحة في كتاب الشركة، بينما في العروة لا يزدد على صفحات. فهذا بحث واقعا بحاجة إلى أن يطلع عليه، الأبحاث التي من هذا القبيل يطلع عليه الإنسان اليوم لكي يستطيع أن يكون فقيها ومتفقها على مستوى العصر، هذا يستطيع أن يجاوب ويجيب على المسائل المطروحة في كتاب الشرك. هذه أيضا النقطة الثالثة، ضروري من الأشياء المهمة جدا أن الإخوة يطالعون هذه الكتب. وفي هذا المجال كتب توجد في اللغة العربية كتب جيدة، توجد أيضا في اللغة الفارسية بعض الكتب مؤلفة أخيرا في إيران بعد قيام الجمهورية الإسلامية مفيدة في هذا المجال، لكن في الكتب المكتبة العربية توجد كتب كثيرة مفيدة، كتب السنهوري في هذا المجال مفيد، كتب الزرقاء جدا مفيدة باعتبار هو أيضا ملتفت إلى نفس التوجه والنكتة، وعلى هذا الأساس ألف هذا كتاب الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ومراد من ثوب الجديد هو هذا إعطاء المنهج الحديث في القانون وإلباس الفقه الإسلامي في هذا اللباس والثوب الجديد من حيث التبويب والتقسيم بنحو يناظر ما يوجد في القانون المدني من تقسيمات من منهجة ومن أيضا موضوعات مستجدة ومعاملات أو عقود أو عناوين مربوطة بالعقود والإيقاعات والمعاملات مستجدة، مع حفظ الأصالة الفقه الإسلامي ويعني الحفاظ على هذا الجانب. وهذا شيء من الأمور التي تكون مهمة جدا على مستوى الثقافة العصرية مهمة، وعلى مستوى الأنظمة النظام الإسلامي الذي الآن طبق ويطبق في الجمهورية الإسلامية أيضا، من يدخل في ذاك الوضع يرى أنه الحاجة إلى هذا حاجة ماسة جدا. الإنسان الذي يدخل في ما هو محل ابتلاء الحكومة الإسلامية والحكم الإسلامي والنظام الإسلامي هناك يشعر بأنه كم هناك قصور في الواقع فيما نحن ندونه أو تدونه الأقلام الفقهاء في الحوزة، قصور من هذه النواحي التي أشرت إليها، بحيث هذا الشيء لا يمكن بأي وجه من الوجوه بهذه الصيغة وبهذه المنهج الموجودة أن يتخذ أساسا للتطبيق ولإدارة الأوضاع المدنية والقوانين المدنية والجزائية وغير ذلك. وهذه من الأمور التي تكون مهمة جدا، وهناك يعني من خلال توجه الإنسان لهذا الجانب قد يطلع بالتدريج على مسائل أخرى غير هذا الذي ذكرناه، أيضا بحاجة إلى واقعا أن تبحث في الحوزات من قبل الفقهاء من قبل العلماء. هذه النقاط الثلاثة التي هي قبل الدخول في البحث. وأما البحث فقال السيد الماتن فصلا في أحكام الشركة، طبعا نحن لا الآن نعطي كلام أننا سوف نبحث كل هذه النقاط، لأن هذا بنفسه من المسائل التي توجب التطويل جدا إذا أريد دخول في تلك الأمور بحذافيرها، لكن قد يكون في بعض الأمور الأساسية نشير إلى بعض الجهات ونفتح نافذة، ثم على الإخوة أن يذهبوا ويفحصوا ويتابعوا هذا الجانب، لأن قسما من تلك الأمور لعله بحاجة إلى جهد ثبوتي حتى من الإنسان نفسه مني، وهذا لا وقت له الآن في هذه العجالة، بس قد نثير إثارات أو نشير إلى بعض الأمور كما كان هو ديدا في بحث الإجارة أيضا في بداية الإجارة وفي بحث المضاربة. فصل في أحكام الشركة. الشركة أو الشركة بالقراءتين يعرفها أولا السيد الماتن، يقول وهي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا، هذا تعريف يذكره، ويختلف هذا التعريف عن تعريف المشهور لعله في ناحيتين. ناحية أن المشهور يعرفونه باجتماع حقوق الملاك كما في الشرائع في شيء واحد على سبيل الشياع، أو على نحو الشيوع والشياع. ظاهر ذاك التعريف التقييد بالملاك، بينما الماتن هنا عممه ملكا أو حقا، كون شيء واحد لاثنين أو أزياد ملكا أو حقا، لكي يشمل مثلا الشركة في الحق، كما إذا اشترك اثنان مثلا في حق الشفعة، اشترك اثنان في حق الحد مثلا في باب القذف مثلا أو نحو ذلك، في القصاص لو كان الورثة كلهم مشتركون في القصاص، أولياء الدم. الفرق الثاني أن قيد الإشاعة أيضا حذفه الماتين، كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا، لم يقيده بعد على سبيل الشياع أو الشيوع، وإنما حذف هذا القيد. الظاهر أن الوجه في حذفه ما سوف يذكره في آخر هذه الديباجة والمقدمة. هناك يقول أن كيفية الشركة تختلف، قد يكون بنحو الإشاعة، قد يكون بنحو الكلي في المعين، قد يكون بنحو آخر كما في الزكاة والخمس ونحو ذلك في الفقراء. فكأنه يريد بهذا بحذف هذا القيد أن يبين أن الشركة كيفيته أيضا أعم، الإشاعة شكل من أشكال الشركة وليست الشركة مختصة بالإشاعة. الكلي في المعين أيضا مشترك بين مالك الصبرة ومالك الصاع، في من يملك صاعا من صبرة، يعني الزكاة أيضا مشتركة بين الفقراء لكن لا على نحو الإشاعة. الخمس أيضا مشترك بين نصفه مثلا بين السادة ونصفه نصفه مشترك بين السادة، نصف الخمس سهم السادة، لكن لا على سبيل الإشاعة ولا على نحو الكلي في المعين. فمن أجل أن يكون التعريف جامعا لأنحاء المختلفة من كيفيات الإشاعة الشركة، ألغى وأسقط قيد على سبيل الإشاعة الشياع الموجود في التعريف المشهور. والواقع أن الشركة لها معنى لغوي، وهو كما قيل ما يقابل الاختصاص، هذا معنى عام للشركة لا يختص أصلا بباب الحقوق والقانونية، حتى في الباب التكوين مثلا شريك الباري، نقول شريك الباري الذي يشترك معه في الخلق. الخلق أمر تكويني ليس أمرا وضعيا، ليس حكما قانونيا وضعيا، هذا معنى لغوي. هل يوجد معنى اصطلاحي خاص للفقهاء أو أنهم يطلقونه على نفس المعنى اللغوي ما يقابل الاختصاص، الشيء الذي يختص بواحد هذا ليس فيه شركة، وإذا كان هذا الشيء حقا كان، ملكا كان، أمرا تكوينيا كان، لم يختص بواحد كان لأكثر من واحد، فيقال هذا الأمر مشترك بينهما، أن يكون هناك شيء من هذا القبيل ويقابل الاختصاص، ما لا يختص بواحد بل يكون بين أكثر من واحد يسمى بالشركة. قيل بأن الاصطلاح لا يوجد معنى اصطلاحي لكلمة الشركة في الفقه، بل يطلق بنفس المعنى اللغوي غادر، أم أطلقوه الفقهاء على باب الحقوق والأموال، لأن ما هو المهم في الفقه إنما هو باب الأموال والحقوق، وهذا من باب المورد أو من باب الموضوع الذي يطلقون فيه الشركة، وإلا مفهوم الشركة هو نفس ذلك المفهوم اللغوي المقابل للاختصاص. لكن لا يبعد أن يقال أن هناك معنى مصطلح للشركة، وهذا المعنى الاصطلاحي هو هذا الذي وهذا المشهور لا ما ذكره السيد الماتين، وهو مخصوص بالباب الملك أو الشركة، يطلق الشركة في خصوص الملك المال المشترك الذي يكون كيفية التملك فيه كيفية مشاعة. الملك المشاع هو الشركة الاصطلاحية، وبهذا يكون تعريف الشركة باجتماع حقوق الملاك، أو أن يكون شيء مال واحد لأكثر من لاثنين أو أزيد على سبيل الشيوع كما في تعريفات السنة، وارد هذا التعبير تعريف أيضا. قيد الشيوع مأخوذ في هذا المعنى الاصطلاحي، هم عند العامة وهم عند الخاصة، وكذلك قيد المال والاشتراك في المال. وأما الحق ففيه شركة، يعقل فيه الشركة لأنه شركة بالمعنى اللغوي لا بهذا المعنى الاصطلاحي، ومن هنا يكون اشتراك في الحق خارجا عن الشركة الاصطلاحية وداخلا في الشركة اللغوية. لا يبعد أن يكون هذا معنى اصطلاحيا خاصا يتبادر إلى الذهن، يعني يقال الشركة أحكام الشركة يعني الاشتراك في الملكية بنحو الملك المشاع. وبذلك أيضا يخرج الكلي في المعين، وسوف يأتي أن الكلي في المعين أيضا ليس شركة إلا بالمعنى اللغوي من الشركة، وإلا الشركة الاصطلاحية عند الفقهاء هو الإشاعة في الملكية. وعلى كل حال هذا بحث لغوي واصطلاحي. السيد الماتين يريد أن يبين بعد أن عرف الشركة، ولم لا يظهر منه أنه يعرفه تعريفا لغويا أو اصطلاحيا، وإن كان لعل المناسب أن يكون هذا التعريف وهي عبارة ناظر إلى المصطلح الفقهي، كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا، يبدأ ببيان أقسام هذه الشركة ابتداء بعد التعريف، يدخل في أقسام الشركة ويذكر أقساما عديدة من ناحية كون الشركة واقعية تارة وظاهرية أخرى، عقدية غير عقدية، بسبب اختياري أو بسبب قهري اضطراري، فيذكر تقسيمات عديدة. لا بد من ذكر هذه التقسيمات حينئذ الواحدة بعد الأخرى، لنرى أن هذه الأقسام التي ذكرها السيد الماتن هل هي أقسام صحيحة واقعا توجد تقسيمات من هذا القبيل أو لا. ثانيا لو فرض صحتها، هل يمكن، هل هناك حاجة إليها، أو يمكن دمج بعضها في بعض الآخر والرجوع إلى تقسيم ثنائي ثلاثي لا أكثر، لا هذه التقسيمات، هذا التقسيم الذي تكون أقسامه حوالي 6 أو 8 على ما سوف يأتي. ويكفي هذا المقدار للشروع في هذه الليلة.